من إذاعة العراق الحر نجدد لكم التحايا مستمعينا الكرام أينما كنتم، ونعود إلى العاصمة بغداد حيث أعلن الناطق باسم عمليات العاصمة قاسم عطا في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء أن النتائج التي توصلت إليها اللجنة التحقيقية استنادا إلى التقرير الطبي الصادر من مستشفى بن سينا يؤكد عدم صحة الاتهامات التي وجهتها المواطنة صابرين الجنامي حول تعرضها للاغتصاب من قبل عناصر من قوات حفظ النظام. من جهته طالب عضو جبهة التوافق العراقية عبد الناصر الجنابي الحكومة بإطلاق سراح جميع النساء المعتقلات. ليث أحمد والتفاصيل.
أعلن الناطق باسم عمليات بغداد العميد قاسم عطا في مؤتمر الصحفي الأربعاء عن النتائج التي توصلت لها اللجنة التحقيقية المكلفة ببحث الاتهامات التي وجهتها مؤخرا المواطنة صابرين الجنابي حول تعرضها لاعتداءات جنسية من قبل بعض أفراد قوات حفظ النظام. وقد أكدت النتائج عدم صحة هذه الاتهامات وفق استناد اللجنة إلى التقرير الطبي الصادر عن مستشفى ابن سينا.
إن التقرير الطبي الصادر عن مستشفى ابن سينا أكد على عدم وجود جروح أو أي أضرار في منطقة المهبل، ولدي الآن نسخة من هذا التقرير الطبي. المدعية صابرين الجنابي متزوجة زواجا عرفيا وحسب اعترافها من شخص ادعت بأن اسمه قيس والذي تجهل اسم والده، وهي لا تحمل أي وثائق رسمية ثبوتية في ذلك.
نتائج التحقيق أكدت أن اسم صابرين الجنابي هو اسم مستعار للمواطنة زينب عباس الجميلي التي أفادت في اعترافاتها بأنها متزوجة زواجا عرفيا من شخص يدعى قيس لكنها تجهل اسم والده، وإنها أيضا قد تواجدت في أكثر من منزل خلال مداهمات قامت بها سابقا قوات حفظ النظام التي اشتبهت في أمرها لأسباب أوضحها العميد قاسم عطا بالقول:
في المرة الأولى التي شاهدها آمر الفوج كانت تهيئ الطعام لعدد كبير من الأشخاص بينما هي وحدها في الدار، والحالة تكررت للمرة الثانية، وهذا يعني بأن كمية الطعام تكفي لأكثر من 10 أشخاص. الدار التي تم إلقاء القبض فيها على المدعية اكتشفت فيها فتحة تؤدي إلى الدار المجاور، وعثر فيها أيضا على مستشفى صغير فيه كميات كبيرة من الأدوية لمعالجة الإرهابيين، وهي تقع ضمن محل 803 في حي العام.
وقد نفى رئيس فريق الارتباط في الفوج الثاني توم تالي أن تكون صابرين قد تعرضت إلى سوء معاملة من قبل قوات الأمن العراقية بحسب الناطق باسم عمليات بغداد.
أكد الرائد توم تالي رئيس فريق الارتباط للفوج الثاني حسن الإجراءات التحقيقية التي تم اتباعها مع المواطنة وأشاد بضباط التحقيق.
إلا أن جبهة التوافق التي تعد من الأطراف الرئيسية التي أثارت قضية صابرين الجنابي طالبت في مؤتمر صحفي رئيس الوزراء بأن يعطي أوامرا بإطلاق سراح جميع المعتقلات من النساء وكذلك عدم اعتقال المزيد منهن بحسب النائب عبد الناصر الجنابي.
الموضوع هو ليس هذه المرأة فقط، ولكن وصل السيل الزبة، يجب أن يتوقف اعتقال النساء ويجب أن يطلق سراح النساء، يجب أن يصدر السيد رئيس الوزراء أمر إلى السلطة التنفيذية بمنع التجاوز على النساء أو اعتقال النساء.
في حين أشار الناطق باسم جبهة التوافق سليم عبدالله الجبوري إلى أن ما صدر من انتقادات من قبل الجبهة ما هي إلا عملية تقويم للخطة الأمنية،
وهذه التأشيرات التي ذكرناها ونذكرها باستمرار ليست إلا تقويم لهذه الخطة ومحاولة الوصول إلى غاية يريدها الشارع العراقي كما يريدها السياسيون.
من جهة أخرى أشار الناطق باسم عمليات بغداد العميد قاسم عطا إلى أن العمليات التي قامت بها أجهزة الأمن العراقية منذ الإعلان عن تطبيق الخطة ولغاية الأربعاء أدت إلى ضبط العديد من الأسلحة واعتقال مسلحين من بينهم عرب الجنسية.
بلغ عدد الإرهابيين الذين تم قتلهم 42 إرهابي، وبلغ عدد الإرهابيين الذين ألقي القبض عليهم 246 إرهابيا، وبلغ عدد من تم اعتقالهم من المشتبه بهم 84 مشتبه به، وأيضا تم اعتقال 8 من الإرهابيين الذين يحملون الجنسية العربية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ميكروفون إذاعة العراق الحر يتحول إلى كركوك، حيث شارك وفد من مجلس محافظتها في اجتماع لمجالس المحافظات عقد في عمان. عضو مجلس المحافظة ألماس فاضل أشارت إلى أن الهيئة التنسيقية للمجالس توصلت في الاجتماع إلى انتخاب مقرر لها، بالإضافة إلى اعتماد اللغتين العربية والكردية في تقارير ومحاضر الهيئة. مصطفى محمود والتفاصيل.
شارك وفد يمثل مجلس محافظة كركوك في اجتماع الهيئة التنسيقية لمجالس المحافظات والذي عقد في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة واسعة من قبل أعضاء الهيئة التنسيقية في مجالس المحافظات العراقية كافة. حول هذا الموضوع أشارت ألماس فاضل عضو مجلس محافظة كركوك والتي رأست وفد مجلس المحافظة الذي شارك في الاجتماع. أشارت في لقاء بإذاعة العراق الحر إلى أن الهيئة توصلت في اجتماعها إلى انتخاب مقرر لها، بالإضافة إلى اعتماد اللغتين العربية والكردية في محاضر وتقارير الهيئة التنسيقية وفق ما نص عليه الدستور العراقي. كما تطرقت ألماس فاضل إلى بعض الأمور التي تمت مناقشتها خلال هذا الاجتماع والتي لخصتها بالقول:
تم تشكيل الهيئة التنسيقية في مجالس محافظات العراق كافة بحضور أعضاء وممثلين الهيئة التنسيقية من جميع محافظات العراق، وتم التباحث في موضوع ترشيح نائب لرئيس الهيئة التنسيقية، حيث تم ترشيح الدكتور عبد السلام ومقرر للهيئة كنت فيها المقررة الهيئة تم ترشيحي. كان هناك تباحث للوضع القانوني للهيئة وكذلك شعار الهيئة وختمها والميزانية والمقر العام والمقر الاعتيادي للهيئة الدائمي، حيث تم اختيار المقر الدائمي في بغداد واعتماد بعض المحافظات التي يمكن السفر إليها كونها مناطق آمنة، حيث سيتم عقد الاجتماعات في تلك المقرات أيضا في تلك المحافظات. وكذلك هناك موضوع النصاب القانوني وحديث لمجالس محافظات العراق، كل مجلس باعتبار ما يهمه وما يمس مصالحه وما لديه من مشاكل ومعوقات لكي تكون الهيئة على أتم استعداد للدفاع عن تلك المجالس.
هل تلاحظتم في هذا الاجتماع عن بعض المشاكل التي يعاني منها مجلس محافظة كركوك؟
نعم، تم التباحث عن موضوع المادة 140 والتي يقوم بعض الإذاعيات بالتشويه عنها بأنه تعني ترحيل العرب من كركوك وتهجيرهم قسرا. كان هو هذا الموضوع الرئيسي للتباحث في مجلس محافظة كركوك. تم القرار من قبل الهيئة بأن يتم الإعلان عن القنوات الإعلامية المجموعة التي تحرض على الفتن بشكل أو بآخر، ومنها بعض القنوات، والكتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء والجمهورية ومجلس النواب لكي يعطى الموضوع على شكله الحقيقي ويفصل على شكله الحقيقي، وعدم القبول بتلاعب تلك الهيئة تلك القنوات الإعلامية بمجلس محافظة كركوك وبتشويه سمعة كركوك لخلق الفتن الطائفية.
تم اختيار الأردن يعني مقر الاجتماع الهيئة.
اجتماع الهيئة دورية، يعني ما كفر إذا كانت في الأردن أو احتمال أن يكون في بعض الدول العربية أو الأوروبية أيضا، يعني من ضمنها قرر أن يكون الاجتماع القادم في محافظة البصرة للمعلومات، يعني بدون أن يكون هناك جولة في عموم أرجاء محافظات العراق. لكن بسبب الوضع الأمني لم يتم عقد الاجتماع السابق، لأن كانه من المقرر هذا الاجتماع يعقد في البصرة بسبب وجود بعض المشاكل في السفر والمعوقات في بعض المناطق من المناطق الغير أمنية إلى الأمنية، وبالعكس كانت هناك معوقات في السفر.
كان هذا صوت ألماس فاضل عضو مجلس محافظة كركوك إذ تحدثت عن اجتماع الهيئة التنسيقية لمجالس المحافظات العراقية والذي عقد في العاصمة الأردنية عمان. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
Kerkük'ün altı harman, gülüm aman aman aman. Yar iki köynek giymiş gülüm aman aman aman. Yar iki köynek giymiş gülüm aman aman aman. Biri dert biri derman gülüm aman aman aman. Biri dertli ah biri derman diyar aman aman aman. Ay ahir zaman Kerkük'ün galasıyam, bu bağın galasıyam. Nerede bir esmer görsem başının belasıyam. Nerede bir güzel görsem ben onun kölesiyam. Kerkük'ün galasıyam, bu bağın galasıyam. Nerede bir esmer görsem başının belasıyam. Nerede bir güzel görsem ben onun kölesiyim. Kerkük'ten çıktım yola gülüm aman aman aman. Kerkük'ten çıktım yola gülüm aman aman aman. Bakü'da verdim mola gülüm aman aman aman. Bişkek'te verdim mola diyar aman aman aman. Beni öldüren esmer gülüm aman aman aman. Beni öldüren göçek gülüm aman aman aman. Hasretin mutlu ola gülüm aman aman aman. Ayrılık kutlu ola diyar aman aman aman. Ey ahir zaman Karkut'un kalası ya, bu bağın lalasıyam. Nerede bir esmer görsem başının belasıyam. Nerede bir yakşı görsem ben onun köllesiyam. Kerkük'ün galasıyam, bu bağın lalasıyam. Nerede bir esmer görsem ben onun köllesiyam. Nerede bir güzel görsem başının belasıyam.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6:00 مساء وحتى الساعة 11:00 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5:00 صباحا وحتى 3:00 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، يلتقيكم الآن نظم ياسين من جديد عبر حلقة من البرنامج الاقتصادي تتضمن مقابلة مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والبيئة حق الحكيم عن إمكانية المحافظات في إنجاز المشاريع الاستثمارية خلال عام 2007.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام،
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلتين إحداهما مع وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي غالب بابان عن ميزانية العام 2007، والثانية مع وكيل وزارة المالية كمال البصري عن الاتجاه نحو رفع الدعم عن المشتقات النفطية. وفي حلقة اليوم نستمع أيضا إلى عدد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين عن دور المصارف في عملية الإصلاح الاقتصادي. وصف وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي غالب بابان ميزانية العام 2007 البالغة نحو 41 مليار دولار، وصفها بأنها ميزانية الأمر الواقع نظرا للالتزامات العديدة المترتبة على الدولة، وأبرزها توفير مواد البطاقة التموينية للمواطنين والإنفاق على الموظفين والمتقاعدين وبناء القوات الأمنية. وفي المقابلة التالية التي أجرتها معه مراسلة إذاعة العراق الحر ليلى أحمد، تحدث أيضا عن موضوعات أخرى بينها مخصصات إعادة الإعمار في المحافظات وأهمية المشاريع الاستثمارية في خفض نسبة التضخم.
الأمر الواقع اللي أقصده أنه الدولة عليها التزامات كثيرة في مجال البطاقة التموينية، في مجال الحماية الاجتماعية، في الإنفاق على الجيش الكبير من الموظفين والمتقاعدين، فيما يخص بناء القوات الأمنية التزمنا بحدود 8 مليارات دولار. هذه اعتبارات فرضت علينا، خلينا نستطيع أن نقول بسبب الظروف التي نعيشها، ولذلك انعكست على الميزانية. لو لم تكن مثل هذه الظروف موجودة لربما وجهنا مبالغ أكبر إلى الاستثمار وإلى إنشاء المشاريع، وهذا هو طموح وزارة التخطيط.
وبيّن بابان أن تخصيص مبلغ 10 مليارات دولار لمشاريع الإعمار في المحافظات يعد إنجازاً قياساً لتخصيصات السنوات السابقة.
حققنا طموح كبير في هذه الميزانية، لكن طموحنا أكبر. إحنا 10 مليارات نشعر أن البلد محتاج أكثر، لكن هذه قياساً على السنة الماضية وعلى السنوات اللي فاتت، قياساً على ظروفنا في هذا البلد هالسنة، ظروفنا المالية أقصد، الحمد لله.
من جهة أخرى، أشار وزير التخطيط إلى خطورة ارتفاع نسبة التضخم في العراق، وإن تنفيذ مشاريع استثمارية يخفف كثيرا من حدة التضخم.
من المؤسف نعم أنه أرقام التضخم لا زالت في صعود، وأسباب ذلك معروفة، لكن نأمل أن يتم كبح جماح هذا التضخم في السنة القادمة. هنالك المزيد من الاستثمارات، هنالك رفع لسعر العملة العراقية، هنالك سياسات مالية ونقدية واستثمارية، نأمل أن توفق في كبح جماح التضخم. أن العلاج الأول يأتي من المشاريع الاستثمارية، تبقى المعالجات النقدية والمالية هامشية.
وأكد وزير التخطيط بأن ارتفاع الدينار العراقي مقابل الدولار لن يقضي على التضخم، وإن من سيتأثر بانخفاض الدولار هو المنتوج العراقي.
والله هذا الارتفاع أيده ناس وعارضه ناس آخرون، الحقيقة له انعكاسات مختلفة، بعضها بالسلب وبعضها بالإيجاب. من تحمس لهذه الخطوة رأى فيه علاجا للتضخم، ومن تحفظ على هذه الخطوة رأى فيه تقليلا لمنافسة المنتج العراقي الزراعي والصناعي.
أنتم في وزارة التخطيط كيف ترونه؟
في الواقع نحن لم نكن من المتحمسين، من منطلق أنه يؤدي إلى رفع كلفة المنتج العراقي ويطيح بالصانع والزارع العراقي، ستصبح البضاعة العراقية أعلى وأقل، أعلى بالسعر وأقل تنافسية.
بالمقابل السلع المستوردة راح تكون
ستصبح أرخص، وسيقبل المواطن العراقي عليها بدرجة أكبر، وأعتقد أن هذا سيزيد الاستهلاك، وهذا الاستهلاك لن يكون في صالح المجتمع العراقي.
هل طرحتوا هذا الموضوع؟
طبعا تم هذا الأمر بمناقشته في مجلس الوزراء، ووزارة التخطيط بيّنت رأيها في ذلك بكل وضوح.
كان هذا لقاء خاصا مع وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي غالب بابان. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في في تصريحات خاصة للتقرير الاقتصادي، أكد وكيل وزارة المالية كمال البصري أن الحكومة العراقية تسير باتجاه رفع الدعم عن المشتقات النفطية وإحالة هذا الأمر إلى القطاع الخاص، ويندرج هذا الاتجاه في إطار الإجراءات التي اقترحتها الدول المانحة وصندوق النقد الدولي لإصلاح الاقتصاد العراقي. وفي المقابلة التالية التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر الليث أحمد، أوضح البصري أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية كان أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة التضخم.
هنالك سياسة ثابتة بخفض الدعم الحكومي للمشتقات النفطية، وبدأت السياسة بالتنفيذ من العام الماضي، والحكومة جارية بخفض الدعم. الدعم المقدم للمشتقات النفطية هو على حساب الصحة والتعليم والبلديات وقطاعات أخرى، فلا عجب أن يكون عندنا قطاعات متردية في مجال الخدمات لك الصحة والبلديات، لأن معظم الدعم، معظم الخزينة تروح إلى المشتقات النفطية، وعندما يكون سعر المشتقات النفطية سعر زهيد لا يكون هنالك ترشيد في استخدامها، يعني يكون هنالك إسراف، ولذلك جئنا من رغبة في ترشيد الاستهلاك ووضع الأشياء في محلها نسعى إلى تقليل هذا الدعم.
ويذكر أن الدول المانحة للعراق بما فيها صندوق النقد الدولي قد اشترط على الحكومات العراقية رفع الدعم المخصص عن المشتقات النفطية كأحد الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد العراقي. وبهذا الصدد يقول وكيل وزارة المالية:
أنا لا أفهمها شروط وإنما أفهمها نصائح تتفق مع استراتيجية الدولة الجديدة. الذي حدث أن العراق حصل على تركة كبيرة متمثلة بالديون، والديون هي عبء على العراق لتطوير اقتصاده وقيود على ممارسة النشاط الاقتصادي الخارجي مع الدول، كون العراق مفلس لا أحد يستطيع أن يتعامل معه. فجرت محادثات في نادي باريس بغرض تخفيض الديون، وتم عقد اتفاقية سموها اتفاقية باريس التي أدت إلى خفض 80% من ديون العراق، ولكن كانت هذه مشروطة بأن يعمل العراق جادا لتصحيح اقتصاده. لا يمكن للدول أن تدعم المسرف الغير جاد بإصلاح أمره. أنت على سبيل المثال كفرد، إذا كان لك جار فقير أنت سعيد أن تقدم له الخدمة إذا كان يحسن السلوك وحسن التصرف، وأنت تتوقف عن الدعم إذا ما رأيت عكس ذلك. هذا الذي حصل.
وأوضح الدكتور كمال البصري أن رفع أسعار المشتقات النفطية هو أحد أسباب ارتفاع نسبة التضخم التي بلغت أكثر من 70%، إلا أنها ليست السبب الرئيسي.
مشكلة التضخم بالاقتصاد العراقي متأتية من عاملين، أهمها العامل الأمني وثانيهما المشتقات النفطية. المشتقات النفطية، تصحيح أسعار المشتقات النفطية أو رفعها أدى إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، لا شك في ذلك، لأن المشتقات تدخل في صناعة وإنتاج السلع والخدمات، لا شك في ذلك. ولكن المشكلة الكبيرة في التضخم هي القضية الأمنية، وإذا ما أراد المواطن أن يفهم لماذا المشكلة الأمنية أدت إلى ظهور ظاهرة التضخم الذي حصل نتيجة غياب الأمن في بعض المحافظات، أن كثير من السلع بدأت تقل وتشح في السوق، الباعة بدأوا يعملون في ساعات أقل، المنتجين بدأوا ينتجون أقل مما هو لأسباب تتصل بالأمن أو تتصل بعدم توفر الطاقة أو الوقود كهرباء ومشتقات النفطية. فالعامل الأمني سبب في قلة ما هو مطروح من سلع وخدمات، ولكن الدولة لا زالت تستمر في ضخ النقد من خلال الأجور والمرتبات، وأي زيادة بالمناسبة من الدولة في الإنفاق المالي وعدم الإسراع في تقديم الخدمات والسلع بالسوق يؤدي إلى إشعال الأسعار مرة أخرى.
كان هذا لقاء خاصا مع وكيل وزارة المالية الدكتور كمال البصري. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
دور المصارف في عملية الإصلاح الاقتصادي. أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين ورجال المال أهمية المصارف الحكومية والأهلية في عملية الإصلاح الاقتصادي التي يشهدها العراق. وفي المقابلات التالية التي أجرتها مراسلة إذاعة العراق الحر جمان العبيدي، تحدث المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه أحمد عبد السلام عن أهمية القطاع المصرفي في تسهيل الاستثمارات الأجنبية اللازمة لإعادة الإعمار، فيما أشار نائب المدير المفوض لمصرف الائتمان عبد الجبار الربيعي إلى ما وصفه بالتهميش الذي تعاني منه المصارف. أما الخبير الاقتصادي حسام الساموك فقد أجاب أولا عن سؤال يتعلق بمفهوم الإصلاح الاقتصادي.
الإصلاح الاقتصادي من وجهة نظر مثلا صندوق النقد الدولي، كل ما له علاقة بالقطاع العام هو فساد، وبالتالي الإصلاح الاقتصادي هو تحويل القطاع العام إلى قطاع خاص، أي إلى خصخصة المشاريع. كل ما له دعم، ما يتعلق بدعم الحكومات للأسعار، أسعار المشتقات النفطية، أسعار الغذاء، أسعار المواد الأساسية، يعد خللا ويعد تعبيرا عن الفساد الاقتصادي. في حين أن مفهوم الإصلاح الاقتصادي ينبغي أن لا يختلف كثيرا عما عرفناه في مجالات مثلا الإصلاح الاجتماعي أو الإصلاح الديني أو الإصلاح السياسي. ينبغي أن يتحرك الإصلاح الاقتصادي إلى حالات الخلل، سواء كانت في القطاع العام أو القطاع الخاص.
تلعب المصارف دورا أساسيا في عملية الإصلاح الاقتصادي من خلال مساهمة أموالها في إعادة إعمار المشاريع، هذا ما أوضحه المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه أحمد عبد السلام.
عندما تكون هناك مشروعات إعادة بناء، مشروعات إعمار، مشروعات سماح لاستثمار غير عراقي، ونقصد به الاستثمار الأجنبي بالدخول والمساهمة في عمليات النمو داخل البلد، سيكون للقطاع المصرفي دور مهم في عملية انسيابية دخول وخروج الأموال ودخول وخروج الأرباح لهذه الشركات، لأن هذه الشركات هي حقيقة تعمل بغية تحقيق الربح.
وأخيرا كشف نائب المدير المفوض لمصرف الائتمان العراقي عبد الجبار الرباعي الدور المهمش الذي تعاني منه المصارف في الوقت الحاضر.
بالوقت الحاضر المصارف بشكلها العام سواء الحكومية أو غير الحكومية اقتصر عملها على قبول إيداعات الناس وتأمين عمليات السحب، وأحيانا تتولى عملية إجراء تحويل الخارجية. يفترض بالمصارف عندما تجمع مدخرات الناس لابد وأن تقرضها إلى من هو يحتاجها. فالمصانع متوقفة، المتاجر متوقفة، الزراعة متوقفة، القطاع الخدمات متوقف بسبب إحجام البنوك عن إقراض هذه الشرائح الاقتصادية، والسبب كله يعود إلى البنك المركزي العراقي.
السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي العراقي خصوصا بعد رفع أسعار الفوائد جعلت المصارف لا تمتلك أي دور في عملية النهوض بالواقع الاقتصادي، حسب قول عبد الجبار الرباعي.
إذا البنك المركزي ينطي 20% لودائع البنوك، البنوك أفضل إلها أن تخلي ودائع الناس عند البنك المركزي وما تقرضها للناس، لأنه مشاكل الإقراض كثيرة. فالأولى بالبنك المركزي بدل ما ينتهج هذه السياسة ويرفع أسعار الفائدة لودائع المصارف، عليه أن يزيد نسبة الاحتياطي القانوني.
صار الفائدة 20%، قبل إيش قد كان؟
إذا ترجعين للسابق كانت لم تتجاوز 4-5% كما هو بالنسبة لحوالات الخزينة. البنوك تقتني حوالات الخزينة لا تتجاوز 5%، أنه البنك المركزي يقبل ودائعهم 20%. البنوك الأهلية لا زالت تنطي المواطن على إيداعاته سواء توفير أو ودائع ثابتة بنسبة لا تتجاوز 10%.
كان هذا تقرير حول دور المصارف في عملية الإصلاح الاقتصادي. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.